لم يذكر آية، لم يستطع المؤولة أو يؤولوها فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، وهي قوله عز وجل، لأن في قول عز وجل وكلم الله موسى تكليما من المؤولة من نصب لفظ الجلالة فجعل المكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، وهذا طبعا تحريف لفظا ومعنى، لكن في الآية الأخرى لم يستطيع أن يقول هذا، وهو قول الله عز وجل لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فدل على أن المتكلم هو الله عز وجل وليس موسى عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا في إثبات أن هناك من يسمع كلام الله عز وجل لكنه لا يرى الله عز وجل ولا يرى الله عز وجل أهل الدنيا. أن يسمع الإنسان السلام وما حصل لي ثم أراد أن يقول إن هذا الكلام ليس هو كلام الله عز وجل، وأن المتكلم ليس هو الله عز وجل، بسياق آيتين يمنع أو يمتنع أن يكون المراد بها غير الله عز وجل. والله عز وجل فلما أتاه بالصحابة خلق الكلام في الشجر ولا شاهد، وكلا قولين باطلان، إذا يمتنع أن تقول الشجرة أنا ربك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويمتنع أن يقول موسى ذلك، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم، وأنه كلم موسى، وأن موسى عليه الصلاة والسلام سمع صوته وسمع كلام الله عز وجل. يقول غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر، لا يمكن تقول الشجرة ولا أن يقول موسى عليه الصلاة والسلام أنا ربك ولا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ثم ذكر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي سمع الوحي. ثم لو لم يكن المرفوع ثابتا فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يمكن أن يكون قائلا لهذا من غير، لأن هذا من غير المناجين، إذا تكلم الله بالوحي على أن الله متصف بهذه الصفة، ودل قوله سمع صوته على أن الله سبحانه وتعالى كلامه إنما هو بالصوت. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حشر الناس يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ومعنى هذا أن صوت كلام الله سبحانه وتعالى لا فرق فيه بين من هو قريب ومن هو بعيد، فلا يحتاج البعيد إلى رفع صوت ولا يحتاج القريب إلى خفض صوت، بل الصوت واحد يسمعه البعيد والقريب سماعا متماثلا. وسياق الحديث دال على إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، إثبات الصوت بكلام الله سبحانه وتعالى. أما الأثر الذي ذكره عن موسى فأنه استغنى الشيخ رحمه الله بما ثبت في السنة وبما جاء في القرآن، لكان أولى ليس من منهج أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله عز وجل بمثل هذه الطريقة. هذا الأثر ومن إسرائيليات وهو رواية وهب بن منبه، ولا يصح الاعتماد عليه في إثبات شيء من الصفات. يغني عنه ما جاء في القرآن وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
القرآن كلام الله ومن كلام الله سبحانه. القرآن العظيم ومثله هو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأهم فأعربهم فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مسلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. قال تعالى: وإذا تلا عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
نعم، هذا كلام عظيم فيما يتعلق بهذا القرآن الكريم، وأنت تلحظ أن الشيخ رحمه الله أطلب فيما يتعلق بمسألة القرآن، لأن هي المسألة التي حصلت فيها المحنة والفتنة لأهل السنة والجماعة. قال: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. ومعنى هذا أن هذا ليس هو كل كلام الله، بل من كلام الله عز وجل، فإن القرآن العظيم من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وليس هذا هو كل كلام الله عز وجل، لكن هذا هو أشرفه وأفضله، وكل كلام الله شريف وفاضل، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين، إشارة إلى أثر علي رضي الله عنه المشهور، وقوله تنزيل رب العالمين تأكيد على أن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ليس هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام جبريل، ولا كلام ساحر، ولا كاهن، ولا شاعر، بل أنزله الله سبحانه وتعالى على رسولنا عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. والحديث عن القرآن الكريم لن يكون بأتم وأشمل وأجمع مما وصفه الله سبحانه وتعالى به، ولذا لو تتبعت الآيات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها هذا القرآن لوجدت أنه لا يخرج عن هذه الأوصاف وصف مدح أو كمال يمكن أن يوصف به القرآن إلا وهو موجود فيها، ولا يمكن أن ينزه هذا القرآن الكريم عن عيب أو نقص إلا واشتملت هذه الأوصاف التي جاء ذكرها في القرآن الكريم عن وصفه في تنزيهه عن كل عيب ونقص. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن منزل غير مخلوق، ليس هو كسائر المخلوقات كما تزعمه المعتزلة، وليس هو كلام غير الله سبحانه وتعالى كما يزعمه المحرفة من الأشاعرة وغيرهم، يقولون أنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. منه بدأ، أي أول من تكلم به هو الله عز وجل، فكلام الله بدأ منه، ظهر منه سبحانه وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمان، من علامات الساعة أن يرفع القرآن من المصاحف والصدور، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. السور المحكمات والآيات البينات والكلمات هذه بنص القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه سور وأنه آيات بينات وأنه كلمات، وكونه حروف قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ما يدل على أن القرآن مكون من حروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، وهذا لا يكون إلا لكلام الله عز وجل. نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له أول وآخر، أول في التنزيل وآخر في التنزيل، وأول في المصحف وآخر في المصحف، وأجزاء مكون من 30 جزءا، وأبعاد في الآيات المتفرقة، متلو بالألسنة، فإننا نتلو كلام الله سبحانه وتعالى بألسنتنا وحينما نسلوه بألسنتنا لا يعني ذلك أنه كلامنا، وإنما نحن نسلو كلام غيرنا وهو كلام الله عز وجل. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أو أخبر به، محفوظ في الصدور لمن يمن الله سبحانه وتعالى عليه، إما بحفظه جميعه أو بحفظ بعضه. مسموع بالأذان حينما نسمع من يقرأ القرآن، مكتوب في المصاحف وهو ما بين دفتي المصحف. هذا كله عند أهل السنة والجماعة كلام الله، المتلو والمسموع والمكتوب والمحفوظ، هذا كله عند أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. قضية الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والأمر والنهي اليوم ما فيها إشكال كثير، بقي قضية المحكم والمتشابه ومر معنا شيء من الكلام فيما يتعلق بالمتشابه، لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس في القرآن متشابه لا يعلمه أحد، ليس في القرآن متشابه لا يعلمه أحد. التشابه كما قال العلماء نسبي، فما يعلمه صغار طلبة العلم لا يعلمه عوام الناس، وما يعلمه طلبة العلم لا يعلمه صغارهم وقد لا يعلمه صغارهم، وما يعلمه العلماء الراسخون لا يعلمه من دونهم. والعلماء الراسخون يتفاوتون في معرفة معاني القرآن، إلا إنه ليس في القرآن شيء لا يعلم أحد معناه أو لا يعلم معناه. ومرد ذلك أمران، الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، ولم يستثن شيئا، فأمر بتدبر القرآن كله، وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. و يقول قتادة رحمه الله أنه عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنه، أقفه عند كل آية فأسأله عنها، على كل حال فإن الذي يدل عليه قول الله عز وجل فلا يتدبروا القرآن، وقول سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أنه ليس هناك شيء لا يعرف معناه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر القرآن كله. الأمر الثاني في بيان أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه، أن الله سبحانه وتعالى أنزله تبيانا ونورا وهدى وشفاء وحكما، وإذا وجد فيه ما لا يعلم معناه فلا يكون هذا الوصف منطبقا عليه تمام الانطباق، دل ذلك على أنه يعلم معناه، وأنه ما تشابه منه فهو تشابه نسبي. وأكد منزلة القرآن وعظم قدره بجملة من الآيات، منها قول الله عز وجل لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا ليس إلا للقرآن الكريم فقط، فإنما قبله من الكتب لم يحصل له هذه المزية، بمعنى أنه حصل فيه شيء من التحريف والتبديل والتغيير. أما كتابنا وهو القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. فيها دلالة على أن القرآن كلام الله عز وجل، إذ لا يحصل مثل هذا الوصف إلا لكلام الله عز وجل. وفي قوله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل لا يأتون بسورة من مثله، بل ولا آية من مثله. وفي قوله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن، إشارة إلى أن هذا القرآن لا يستطيعه الإنس الذين أعطوا من الفصاحة والبلاغة شيئا لا يوصف، والجن الذين أعطوا من القوة والتمكن شيئا لا يوصف، بل كان لكل كاهن ضئيل من الجن. لا يأتون به لا منفردين ولا مجتمعين. وإذا تأملت هذه الآية وتأملت من يزعم أن القرآن يستطيع أحد معارضته أو يمكن معارضته أو أنه ليس كلام الله عز وجل أو أنه كلام البشر، يتملكك العجب. وفي مثل هذه الأوصاف القرآن العظيم ألف العلماء فيما يتعلق بمكان القرآن وإعجازه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن القرآن معجز من جميع الوجوه، ولا اختلف في وجه إعجاز القرآن، فمنهم من قال أنه معجز في لغته، ومنهم من قال أنه معجز في بيانه، ومنهم من قال أنه معجز في ما اشتمل عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه معجز من جميع الوجوه، معجز في نظمه ولفظه وخبره ومعناه واشتمل عليه، وفي قصصه وأحكامه وسائر ما جاء فيه. وإذا وأردت أن تعرف مكانة القرآن وإعجازه فتأمل كتب التفسير، تجد أن هذا القرآن كما جاء في أثر علي رضي الله عنه لا يشبع منه العلماء ولا يبلى ولا يخلق. وتأمل أي آية في كتاب الله عز وجل ستجد أنه منذ أن أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وللعلماء فيها استخراج من المعاني العظيمة لا ينقطع، لا تفنى عجائبه، لا تنقضي على جانبه ولا تفنى فرائضه. ستجد أن التفسير الذي في الصدر الأول التفسير الذي في زمننا والتفسير الذي سيأتي كلهم يستنبطون معاني، فاللاحق يستنبط ما لا يستنبط في السابق، وكل ذلك مشعر بعظمة هذا القرآن الكريم. مما يحكى في قضية إعجاز القرآن وذكره الإمام القرطبي رحمه الله في أول تفسير سورة المائدة أن فيلسوف العرب المشهور أبو إسحاق الكندي كان نصرانيا طلب منه أصحابه معارضة القرآن يعني أن يأتي لهم بمثل القرآن. كان فيلسوفا ماهرا بارعا فقال انظروني من القلب فلم يخرج لهم من الغد وخرج إليهم من بعد غد وقال لهم إن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله لأنني تأملت طلبكم حينما ذهبت إلى داري ففتحت المصحف فأول سورة خرجت علي هي سورة المائدة وأول آية فيها هي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فوجدت أن الله أمر بالوفاء بالعقود ونهى عن ضدها وبين ما أحل وما حرم واستثنى استثناء بعد استثناء ثم بين أن ذلك كله بحكمه وإرادته ومثل ذلك لا يمكن لأحد أن يأتي به. وألف العلماء رسائل وكتب فيما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم. ويكفي قول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحداهم مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة ولا يؤمنون به لأنه يبطل ما هم عليه من عبادة غير الله عز وجل ويمدد بعبادتهم وشركهم ووثنيتهم. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر وهذا قول الوليد بن المغيرة. فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر. قال بعضهم هو شعر وقال بعضهم هو قول كاهن وقال بعضهم هو قول ساحر وهذا كله لا يتصور في مثل هذا القرآن العظيم. إذا تأملت قول السحرة والكهان والشعراء وسائر البشر فإنك ستجد فرقا كبيرا ظاهرا بينا بين هذا القرآن العظيم كما هو الفرق بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق من البون الكبير. قال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. هذا ظاهر. ما ليس في هذا الوصف الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه من الإحكام والسداد والنور والهدى لا يمكن أن يكون بكلام بشر أيا كان ذلك البشر. وقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. يعني لو كان القرآن كلام جبريل أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاز أن يتحدى به لمن جاز أن يتحدى بإتيان بمثله وفي قوله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل تأكيد على أن القرآن كلام الله عز وجل من جهة، وتأكيد على أن القرآن مفهوم ومعروف المعنى، فهم يدرون ويعقلون حروفه وكلماته وآياته ومعانيه أيضا. لو كان القرآن مجرد حروف غير مفهومة المعنى كما يزعمه أهل التوفيق فيما يتعلق بالصفات لما جاز أن يتحدى به، فهم يعرفون أنه مكون من حروف وكلمات وآيات وصور، ويعرفون أن هذه الكلمات والحروف والصور لها معاني مفهومة. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فثبت في هذه الآية أمران، الأمر الأول أن القرآن كلام الله عز وجل وهو الآيات التي تتلى عليه. الأمر الثاني أنه ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستطيع تبديله، ولو كان كلامه عليه الصلاة والسلام لا أمكنه تبديله. وقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. في قوله بل هو آيات بينات تأكيد على وصف القرآن احتماله على الآيات البينة، وفي قوله إنه لقرآن كريم وصف للقرآن العظيم لهذا الوصف الذي لا يمكن أن يوصف به غيره من كونه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ثم ذكر أمثلة ببعض السور التي صرحت بالحروف المقطعة وهي التي ذكر بعض أهل العلم أنها من أساليب تحدي القرآن للعرب أن يأتوا بمثله، قالوا إنه مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها مثل كاف ها يا عين صاد ها ميم عين سين قاف، هي الحروف التي تتكلمون بها، لم نأتي بحروف جديدة ومع ذلك نتحداكم أن تأتوا بشيء مثله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، فأعربه أي فجوده وأحسن تلاوته وعمل به. وإن كان ظاهر الحديث مختصرا على ما يتعلق بالقراءة، لكن لا شك أن قرن العمل به الحفظ والقراءة هو المطلوب، كما سيأتي في أثر أبو بكر في أثر أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه وإقامة السهم لا يجاوز ثلاثين يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. في سند الحديث مقال، لكن جاء في علامات الساعة كثرة القراء وقلة الفقهاء، وهذا ما يشعر به هذا الحديث، فإنه في آخر الزمان مع كثرة القراء الذين يحسنون اللفظ ولا يقيمون المعنى وزنا يكون ذلك هجرا للقرآن، هجرا للعمل به، وهجرا لما أنزله الله سبحانه وتعالى في وجوب تدبره. قراء يأخذون على قراءتهم أجرا ولا يدخرون ذلك لهم عند الله سبحانه وتعالى ثوابا وفضلا. ولا يختلف طبعا عما يتعلق بقضية تعليم القرآن، فإن تعليم القرآن أخذ الأجر عليه، أخذ الأجر على تعليم القرآن لا حرج فيه، إنما ذكر ذلك جمع من أهل العلم وهو الصحيح. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعظام القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا إشارة إلى أن العمل بالقرآن خير من إقامة الحروف وتضييع الحدود. العمل بالقرآن خير من إقامة الحروف وتضييع الحدود. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حفظوا 10 آيات لا يتجاوزونهن إلا إذا عملوا بهن. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله، لأن القرآن كله كلام الله عز وجل. فمن أنكر حرفا من القرآن مجمعا عليه فقد كفر بالقرآن كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. ولفظة اتفق مشعرة بأن الأمر ليس محل إجماع فيما يتعلق بالآيات وكذلك الحروف، لكنها محل اتفاق بأنها لا تنقص عن آيات معدودة ولا عن حروف مذكورة. يعني في بعض القراءات قد تزيد بعض الأحرف، وخلاف البسملة هل هي آية أو ليست آية يجعل الخلاف في عدد الآيات واردا، لكنهم متفقون على ما عدا ذلك. متفقون على ما عدا ذلك. يقول: خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وهذا يشعرك بالخلاف في بعض الحروف وفي بعض الآيات، خلاف في عدها لا في لفظها. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. هذا رد على الأشاعرة، رد على الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم للنفس. نعم.
والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
الكلام عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة اعتاد مصنف كتب العقيدة من أهل السنة والجماعة إلحاقها في مسألة توحيد الأسماء والصفات، وهي من نعيم الآخرة. وقد تذكر ما يتعلق باليوم الآخر، لكن أنت تلحظ أن المصنفين في العقائد من أهل السنة والجماعة يلحقون هذه المسألة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ولعل ذلك مرده أمران: الأمر الأول أنه إذا ثبتت الرؤية ثبتت ماذا؟ إذا ثبت أن الله يرى فماذا يثبت؟ إذا علقنا حديث عن الرؤية في تنفيذ أسماء الصفات وأثبتنا الرؤية لله عز وجل، فما الذي يثبت؟ صفات لنا، يكون المرء ذو صفة ذو صفات، هذا جانب. ولذلك أنكرت المعتزلة الرؤية لأنهم ينكرون صفات الله عز وجل كلها، يقولون إنها مخلوقة، أنكروا الرؤية، نفوها، نفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة. والجانب الثاني فيما يتعلق بذكر الرؤية في توحيد الأسماء والصفات أن النزاع فيما يتعلق بالرؤية هو مع الطوائف التي تنازع فيما يتعلق بالصفات، ولذلك يعني منشأ النزاع عند من ينفي الرؤية هو فيما يتعلق بالصفات. المعتزلة نفوا، والأشاعرة المتقدمون منهم ينفون، والمتأخرون يقولون إنه يرى لا في جهة، وهذا نفي للرؤية حقيقة، رد القول نفي الرؤية حقيقة، رؤية الله سبحانه وتعالى بلا أبصار يوم القيامة للمؤمنين هذا هو أعظم نعيم أهل الجنة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه. وبعد أن يكمل الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة نعيمهم ويسبغ عليهم من فضله ورضوانه ويحل عليهم رضاه سبحانه وتعالى، ينجز لهم موعدا وعدهم إياه ويتعجبون من هذا الموعد الذي نسوه ويظنون أنه نعيم غير ما هم فيه من حيث من الذات ومطاعم وغير ذلك، فيقولون ألم يثقل موازيننا ويحل رضوانه علينا، فيوفي لهم لما وعدهم به سبحانه وتعالى من إحلال الرضوان ورؤيته عز وجل، وهذا هو أعظم النعيم وأشرفه وأكمله، لا يوازيه نعيم ولا يدانيه فضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا ممن يوفقون لهذا النعيم العظيم. رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة عند أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة، فأما الكتاب فقول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة كما فسرها جمع من الصحابة، وفي بعض الحديث من قبل التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها النظر إلى وجه الله عز وجل، وقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونظرة تأتي مطلقة ومقيدة ولكل منهما معنى، إذا قيدت إلى فإنه النظر بالأبصار لا محالة، كما في قول الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وهو هنا النظر بالأبصار أيضا، النظر بالأبصار أيضا، وفي قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نقل عن الحسن البصري رحمه الله والإمام الشافعي وغيرهما الإمام الشافعي رحمه الله وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى لما حجب أعداءه في حال الصف دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. يقولوا وإلا لم يكن بينهما فرق، لو لم يكن أولياؤه يرونه في حال رضاه سبحانه وتعالى لاستووا هم في حجبهم عن رؤية الله سبحانه وتعالى وأهل سخطه. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. حديث الرؤية أو أحاديث الرؤية متواترة، رواها عدد كبير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي متواترة منقولة، الجمع جاوز 20 أو يزيد عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وهذا تشبيه بالرؤية بالرؤية، يعني لما نقول إنكم ترون ربكم أو إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فإنها تشبيه بالرؤية بالرؤية، يعني لا نشبه القمر بالله سبحانه وتعالى وإنما نشبه رؤية القمر برؤية الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون ذلك ملزما. من أدلة الرؤية عند أهل السنة والجماعة ويحتج بها المعتزلة وهي عليهم ما لهم الذين ينكرون الرؤية قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا إن هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، وهذا قول باطل، فإن نفي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية، فإن الإنسان يرى السماوات لكن لا يدركها ويرى الشمس والقمر لكن لا يدركهما، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، وإن كان يلزم من نفي الرؤية نفي الإدراك، فإن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، فلا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه ولا يلحق أحد مدحته سبحانه وتعالى ولا يعرف أحد كنه صفاته. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.